الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على المختصر من كلام الشيخ فوزان على النونية القيمة الشافية الكافية للعلامة ابن القيم رحمه الله، ونحن في يوم الأحد الثامن من شهر شعبان عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قول المصنف: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
شكرا قدرتك عشان في حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مجامع طرق الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع،
لا لا، لما ذكر اقرأ كلام الشيخ على العنوان.
قال صاحب وزارة حفظه الله: لما ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وذكر مذاهب الخلفية من الفرق، أراد أن يجمل ما سبق، ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله بهذه المسألة وإطالته فيها، فإنها مسألة عظيمة يترتب عليها أمر عظيم، لأن هؤلاء المخالفين في كلام الله يريدون أن ينفوا أن يكون لله كلام أنزله إلى رسوله، وبذلك تبطل الأوامر والنواهي، سواء أرادوا ذلك وقد أراده ملاحدتهم وقدماهم، أو أخذوا عن تغليل الوجه والتعصب، فإن مرادهم ومراد الشيطان الذي قادهم إلى ذلك فيما يلي: واحد، أن يعطلوا،
فإن مرادهم ومراد الشيطان الذي قادهم إلى ذلك، ما هو مرادهم؟ ما يلي؟ ها؟ مرادهم ومراد الشيطان الذي قادهم إلى ذلك ما يلي؟ نعم، بدون كلمة ف. نعم.
أن يعظموا الله تعالى من أعظم صفة من صفاته وهي الكلام، ويجعلوه بمثابة الجمادات التي لا تنطق. فالله تعالى عاب على بني إسرائيل لما عبدوا العجل، فقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني لا يتكلم، وهذا عيب للآلهة أنها لا تتكلم، وليس لها أوامر ولا نواه ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق. تعالى الله عما يقولون، فهم أرادوا تعطي الله عن هذه الصفة العظيمة.
يعني قضية إثبات كلام الله عز وجل أس القضايا، فمن أثبت كلام الله أثبت الأمر والنهي، أثبت الشرائع، أثبت إنزال الرسل وإنزال الكتب إنزال الرسل، وأثبت الخلق والتدبير. كيف خلق؟ إما بقوله كن أو بالأسباب، ومن الأسباب أن يقول الله للملائكة يفعل كذا وكذا. فإثبات الكلام إثبات للشرع، إثبات لوجود الله عز وجل. نعم.
ثانيا، أرادوا أن يقول إن هذا الذي بين أيديكم ليس هو كلام الله، وإنما هو قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة: فلا يكون لله بيننا كلام، لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا زبور. وإن الذي يقول هذا كلام الله يكون مخطئا، هذا ليس كلام الله، لأن الله لا يتكلم. تعالى الله عما يقولون، فالأمر عظيم جدا والخطر شديد. ولهذا وقف الأئمة من هذه المسألة موقف الحزم ولم يتساهلوا فيها، كالإمام أحمد رحمه الله وهو قائد أهل السنة الذين وقفوا بحزم أمام هذه المسألة حتى سجن وعتق، وطال سجنه رحمه الله في خلافة المأمون والمعتصم والواهب، ثلاثة خلفاء تعاقبوا على تعذيب الإمام أحمد وسجنه، ولم يطلقه إلا المتوكل رحمه الله الذي أظهر مذهب أهل السنة، وقتل في هذه المحنة وقتل. فالمسألة واجهها الأئمة بحزم ولم يلينوا أمامها، لأنهم يعلمون ما ترتب عليه من خطر على الأمة الإسلامية، فكان الموقف بقيادة الإمام أحمد إمام أهل السنة الفوائد العظيمة للأمة الإسلامية، وأخذ الله خصومهم ونصر الحق وأهله، واندحر أهل الباطل ولله الحمد، وبقي الاعتقاد السليم في كلام الله تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيض الله هؤلاء الأئمة لإظهار الحق ودحر الباطل، ومنهم من هذا الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن سار على يده من الأئمة. وفي عصرنا الآن من المتحدقين الذين يدعون العلم من يقول: المسألة لا تحتاج إلى هذا، أعطيت أكبر من حجمها وحصل فيها فرقة بين المسلمين، وهي
فرقة وحصل فيها فرقة
وحصل فيها فرقة بين المسلمين، وهي لا تستحق كل هذا، إنما هي مسألة عادية، وكأن جهاد الإمام أحمد ومن معه من باب العبث، أو يكادون يقولون إنهم مخطئون ولا تستحق هذه العناية. وهناك من يقول إن الإمام أحمد لم يسجد من أجل مسألة خلق القرآن، وإنما لأنه عارض السياسة، هكذا يقول هؤلاء الحثالات، مع أن المسألة خطيرة جدا.
أي والله هم حثالات يريدون أي شيء يجعلون السياسة، نقول لهم قتل الجهل يقولون سياسة، نقول لهم قتل الجهل يقول لك سياسة، سجن الإمام أحمد يقول لك سياسة، وش السياسة؟ هذه حثالات يريدون يغيروا التاريخ ويزوروا الحقائق. نعم.
إذا تصورتها وتأملتها عرفت فقه الإمام أحمد رحمه الله وإدراكه وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الإمام، ورأيت خطأ الذين تساهلوا وتخاذلوا في هذه المسألة. إن المسألة تستحق العناية البالغة ليندحر هذا الباطل، لأن خلاصتها أنه لا كلام لله بيننا، وأن هذا القرآن ليس كلام الله، فدوسوا عليه بالأقدام وأهينوا لأنه ليس بكلام الله، واعتبروه مثل سائر الكلام، تعالى الله عن ذلك. هذه نتائجهم وآثارهم وباطلهم، تعالى الله عما يقولون، كلها أقوال تصب في شيء واحد، وهو أنه ليس لله كلام نزل على الرسل، لا على إبراهيم ولا على موسى ولا على عيسى ولا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على داود، كل هذه إنما هي مخلوقة لفظا ومعنى، أو مخلوقة لفظا دون المعنى. فالمسألة خطيرة جدا، فلا تتأثروا بأقوال المعاصرين، فهم إما جهال لا يعلمون بطلان هذا القول، وإما كتاب
حداثيون
يريدون يفسروا وقائع بغير تفسيرها، ويجهل الأئمة أو ينسبوهم للتعصب لآرائهم أو لأمور سياسية.
قال العلامة ابن القيم
رحمه الله: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاتي أم خارج هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. قال الشارح حفظه الله: هذان الأصلان هما أصل اختلاف في القرآن، وهما في الأول: هل صدر القرآن عن مشيئة من الله وإرادة، أو صدر من غير مشيئة ولا إرادة؟ الثاني: وإذا صدر عن مشيئة وإرادة، هل هو خلق خلقه الله، أو هو كلام تكلم به؟ ذكر الناظم في هذه سبعة مذاهب أهمها ما يأتي.
هنا الشيخ ابن القيم ذكر سبع، ومع التفصيل الشديد يصلون إلى 11 فرقة، وذكرتها كلها في رسالة المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن. نعم.
أولا: مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله. الثاني: مذهب الكلابية الذين يقولون إنه عبارة عن المعنى القديم، فقام بنفس الرب سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة لا فرق بين قول حكاية وعبارة.
لكن الأشاعرة يرون أن كلمة حكاية أحسن من عبارة، وبعضهم ربما يعبر بالعبارة بدل الحكاية. نعم.
ثالثا: وتكايست طائفة منهم فقالت: ليس هو عبارة ولا حكاية، وإنما أنشأه الله في اللوح المحفوظ، فأخذه جبريل من اللوح المحفوظ فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وتجدون رسالة للسيوطي في هذا المعنى رد عليها الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية، اسمه الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم.
لأن السيوطي في رسالته نزول القرآن ينكر أن يكون جبريل سمع القرآن من الله عز وجل.
رد على هذا القول الذي يقول إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، يعني لم يأخذه عن الله، هذا حاصل مذهب الذين يقولون إنه عبارة عن المعنى النفسي، وليس هو عن مشيئة وإرادة. وأما القائلون بأنه عن مشيئة وإرادة، فهم أيضا ثلاثة طوائف.
عن مشيئة وإرادة، يعني إن الله يتكلم متى شاء ومتى أراد. نعم.
رابعا: الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق خلقه الله خارج ذاته، إما في جبريل وإما في محمد وإما في اللوح المحفوظ، المهم أنه مخلوق، وإضافة إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، كناقة الله وبيت الله وتسميته كلام الله.
كناقتي، كاف حرف تشبيه.
كناقة الله وبيت الله وتسميته كلام الله من باب المجاز.
هؤلاء الجهمية والمعتزلة يقولون الله يتكلم بالمشيئة، ولكن ما معنى يتكلم؟ معنى يخلق. انتبهوا، فهم ربما يثبتون المشيئة بالكلام، يثبتون الإرادة بالكلام، لكن بناء على أنه متعلق بالخلق. انتبهوا. نعم.
خامسا، قول الكرامية الذين يقولون
الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، نسبة إلى من؟ محمد بن كرام السجستاني. نعم.
قول الكرامية الذين يقولون إن القرآن كلام الله حقيقة، ولكن جنس الكلام محدث كسائر الصفات عندهم منع التسلسل في الماضي، فيقولون جميع أفعال الله إنما هي محدثة وليست قديمة، بمعنى أنه مضى على الله وقت وهو غير متصف بها ثم اتصل بها، منها الكلام حذرا من تعدد القدماء. هذا من أقبح الجهل، لأن الكلام صفة من صفات الله، والله جل وعلا بصفاته قديم وأزلي، ولا يلزم من هذا التعدد في الربوبية، لأن الصفات ليست ذوات أخرى تشارك الله في القدم والربوبية، وإنما هي صفات للموصوف. فإذا قلت مثلا هذا الإنسان كاتب وخطيب ونحوي وفقيه، هل يلزم من هذه الصفات تعدد الأشخاص؟ لا يلزم منه، لا يلزم منه ذلك، وهو شخص واحد وهذه صفاته. كذلك الرب جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهو بصفاته القديم والأزلي لا بداية له، ولا يلزم من قدم صفاته
من قدم
صفاته تبعا لذاته تعدد الآلهة والقدماء. فهؤلاء الكرامية يقولون القرآن كلام الله حقيقة لفظا ومعنى، فهم يوافقون أهل السنة في ذلك تماما، وإلا أنهم خالفوا أهل السنة بأن كلام الله له بداية كسائر أفعاله عندهم. فنحن نقول جنس أفعال الله ليس له بداية، ومن الذي يحدد بداية أفعال الله عز وجل؟ هذا تقول عن الله بغير علم.
إذن هذا هؤلاء أيضا يقولون الله يتكلم وكلامه حقيقة لفظا ومعنى، ولكن يقولون إن كلامه محدث لم يكن متصفا به ثم اتصف به، ويربطون ذلك بالإرادة المحدثة والمشيئة المحدثة. نعم.
سادسا، قول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي لفظا ومعنى، وأن جنس الكلام قديم الأزلي لا بداية له، كما أن ذاته ليس لها بداية، وكذلك سائر أفعاله، ولكن أنواع الكلام تكون محدثة متى شاء الله يتكلم تكلم، فهو تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم إذا شاء.
ما معنى محدثة؟ محدثة يعني انتبه، مو معنى مخلوقة. انتبه، لأن المعتزلة يقصدون يطلقون كلمة محدثة ويقولون أنها مخلوقة، ولكن أنواع الكلام تكون محدثة يعني جديدة. يعني إيش؟ جديدة، تكلم الله بها في وقت معين، كقوله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثة يعني جديدة. نعم.
ويتكلم إذا شاء، فجنس الكلام قديم، إما آحاد الكلام
أما
آحاد الكلام وأجزاء الكلام فإنها تحدث شيئا فشيئا حسب مشيئة الله وإرادة الله عز وجل، لهذا يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وكذلك أفعاله كلها قديمة النوع حادثة الآحاد، أي أن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما شاء إذا شاء كيف يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الدنيا والآخرة.
إذن أهل السنة والجماعة عندهم القول والفعل باب واحد، القول الكلام أصل الصفة الله متصف به متى شاء، أحد كلامه يكون متى ما أراد، الفعل والإرادة والمشي الله متصف به أزلا وأبدا، وهو فعال وشائم ومريد جل وعلا أزلا، لم يأتي وقت لم يكن شائيا ولا مريدا ولا فعال، لكن أحد كلامه خلق عليا في وقت معين، واضح أراد خلق ناصر في وقت معين، هذا أمر كل إنسان يدركه ولا لا؟ الله جل وعلا له أفعال متعلقة بالمحدثات، فإذا الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة بمقتضى النصوص يقولون متكلم أزلا كما أنه متكلم أبدا، هو مثل المخلوق، مخلوق الإنسان مثلا أول ما يولد ما يستطيع يتكلم، بعدين يتعلم الكلام ويتكلم، صح ولا لا؟ فصفته الكلام محدثة حداثة ذاته. الله جل في علاه فهو متكلم أزل، لكن كونه تكلم مع آدم في وقت معين، ومع موسى في وقت معين، ومع محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ذلك لأن هذا الكلام المعين تعلق بالمشيئة والإرادة. نعم. كذلك أفعاله جل في علاه، لذلك في قوله تعالى فعال لما يريد. ما معنى فعال لما يريد أبو عجل؟ يعني فعال استمرارية، استمرارية في الماضي واستمرارية في المستقبل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلته معنى قائما للنفس، أو قالوا بخمس معاني. قال الشارح رحمه الله: الذين قالوا إن كلام الله معنى، معنى قائم بنفسه، انقسم إلى قسمين: قسم يقول هو شيء واحد لا يتجزأ، وقسم يقول يتجزأ إلى خمسة أقسام: أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء.
يعني هذا اختلاف صوري، الأشاعرة فيما بينهم مختلفون، منهم من يقول كلام الله النفسي واحد لا يختلف، ومنهم من يقول كلام النفسي مختلف باعتبار تعلقه، باعتبار تعلقه، فإن تعلق بالأمر كان أمرا، تعلق بالنهي كان نهيا، تعلق بالخبر كان خبرا، تعلق بالإنشاء استخبار كان استخبار، أو بالنداء كان نداء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. قال الشارح حفظه الله: هذا قول الأشاعرة والماتريدية.
الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن علي بن الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور محمد بن أحمد الماتريدي من علماء سمرقند، والأشعرية والماتريدية هم وإن كانوا في الصفات من أهل البدع لكنهم من أقرب أهل البدع إلى أهل السنة. نعم.
هذا قول الأشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي، قالوا ألفاظ القرآن محدثة ومخلوقة، لأن القرآن هو عبارة عن المعنى القائم بنفس الربانية، وليس هو هذا الذي في المصحف، وإنما الذي في المصحف قول جبريل أو قول محمد، هو حكاية عن كلام الله
أو هو حكاية،
وهو حكاية
أو هو أحسن، أو يعني هو حكاية. يعني هم يقولون إن الذي في المصحف هو قول جبريل أو قول محمد، أو ليس بقول جبريل ولا قول محمد، وإنما حكاية عن كلام الله. من اللي حكاها اختلفوا فيما بينه، منهم من قال حكاه القلم، منهم من قال حكاه جبريل، منهم من قال حكاه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو هو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن.
إذا كان شطر الكلمة هنا وشطر الكلمة هنا فالأفضل أن لا تقف. وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن.
قال الشارح حفظه الله: يعني أن الألفاظ التي في المصحف ليست هي القرآن وإنما هي دالة على القرآن.
القرآن عندهم إذا سألت القرآن مخلوق يقول لك لا، هو يقصد شنو؟ كلام النفس الذي في نفس الباري جل وعلا على طول الجمل، يقول الله له نفس أو لا، إن أثبت صفة النفس ألجم، إن نافى صفة النفس كيف تثبت شيء ودي تنفي؟ الشعراء ما يثبتون صفة النفس لله ولا يثبتون أبدا، ما يثبتون هذه الصفة، هذا من غرائبه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني.
ولربما سمي بها
القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. قال الشارح حفظه الله: يقولون إن هذه الألفاظ سميت قرآنا من باب المجاز، وإلا هي ليست كلام الله، وإنما هي حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه.
والمجاز معناه، انتبه، ما معنى المجاز عندهم؟ المجاز هو إثبات شيء على خلاف الحقيقة، هذا معنى المجاز. إذا قال القرآن يسمى هذا الموجود في المصحف يسمى قرآن مجازا، يعني شنو؟ يعني يقدر واحد يقول له هذا مو قرآن، لأن المجاز ما كان على خلاف الحقيقة، أو المجاز ما يصح نفيه، أو المجاز ما يصح نفيه. واحد يقول اللي موجود في المصحف بين الدفتين هو كلام الله، يجي الثاني يقول لا ما هو كلام الله، هذا المجاز. نعم.
قال المقيد رحمه الله: وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان. قال الشارح: الذين قالوا حكاية هم الأشاعرة، والذين قالوا عبارة هو الكلابية، واختلف هل بينهما فرق أي الحكاية والعبارة. قالوا بينهما فرق، لأن الحكاية لا بد أن تطابق المحكي ولا تخالفه، والعبارة أخف، لأن العبارة تقريب المعنى فقط، وقد توافق المحكي أو تخالفه شيئا ما. وبعض العلماء يقول لا فرق في المعنى بين الحكاية والعبارة، كلاهما بمعنى واحد وكلاهما باطل. وطائفة ثالثة منهم قالت: ليس هو بحكاية ولا عبارة، وإنما خلقه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم نقله جبريل من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله جل وعلا.
يعني كلمة الحكاية والعبارة غير معقولة نهائيا. أنت تحكي كلام إنسان، هذا الإنسان الذي حكيت كلامه أحد رجل، إما يستطيع أن يتكلم فأنت سمعت كلامه فحكيت، هذا معقول؟ أو أنك حكيت كلام من لم يتكلم فتكون زورت عليه. أما العبارة فعندك من لا يستطيع الكلام يتمتم فأنت تعبر عما يقوله. طيب رب العالمين جل وعلا لماذا يحكى كلامه وهو قادر على أن يتكلم؟ كيف يعبر عنه وهو قادر على أن يعبر عن نفسه؟ وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: إذ كان ما يحكى كمحكي وهو وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. قال الشارح: هذا المحذور عندهم. قال: لو قلنا إنه حكاية صار لابد أن يتطابق المحكي مع الحكاية، وليس كذلك، ليس بين الكلام الذي هو معنى قال بذات الله واللفظ الموجود في المصحف تطابق تام، فلذلك الأسهل أن نقول عبارة من كلام الله وليس حكاية.
هنا الشيخ ذكر أن الكلابية هم الذين يقولون عبارة، وأن الأشاعرة يقولون حكاية. حقيقة حتى الأشاعرة يقولون بلفظ العبارة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني. قال الشارح رحمه الله: يقال حكى الحديث إذا جاء به بلفظه ومعناه، ويقال عبر عن هذا الحديث إذا جاء بمعناه فقط. قال ابن القيم رحمه الله: فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان، والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. قال الشارح حفظه الله: طائفة ثالثة يقولون الحكاية والعبارة بمعنى واحد، فيجوز أن يقال إن هذا حكاية وهذا عبارة،
ويرون أن هذا البحث في هذه المسألة ما فيه كبير معاني. ليش عندهم؟ ليش؟ لأنهم يقولون أن كلام الله سواء قلنا حكاية أو عبارة هو مخلوق، خلاص انتهينا، ليش نختلف؟ نعم.
فصل في مذهب الاقترانية. قال الشارح رحمه الله: الاقترانية يقولون المعنى واللفظ كلاهما قديم، ليس منهما شيء حادث، وحروف كلام الله مقترنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء لا تسبق السين في بسم الله مثلا. قال الشارح ابن القيم رحمه الله: والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل حدثان، فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مغترنان، والقائلون بذا يقول إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. قال الشارح حفظه الله يعني أن كون بعضها يسبق بعضا إنما هو في أسماع الناس، وإلا فهي بالنسبة لله مقترنة ليس بينهما سبق. وحذف النون من يقول لضرورة الشرح.
أصلها والقائلون بذا يقولون. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله والقائلون فترتبت لوجودها لا ذاتها ولها اقتران ثابت لذواتها، فاعجب لذا التخليط والهذيان. لكن
زاغنيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران.
فترتبت بوجودها لا ذاتها يا للعقول وزيغة الأذهان. قال الشارح حفظه الله هذا قول ابن الزاغوني الحنبلي، وهو قول لا معنى له. وابن القيم يستغيث بالعقول التي ابتلى في هذا الشيء بأنها عقول مريضة،
يعني يقول إن ذواتها وجودها غيران. كلام غريب جدا. كيف يقال إن ذوات الحروف ووجودها متغايران؟ ذات الشيء وعين وجوده، كيف يفرق بين ذات الشيء ووجوده؟ هل يمكن؟ أي نعم. لذلك قال فترتبت بوجودها لا ذاتها يا للعقول وزيغة الأذهان. هنا كلام الشيخ يستغيث بالعقول، يعني الأقرب أن المقصود يا للعقول هنا توجع وليس استغاثة. توجع، توجع على هذه العقول. ليش يستغيث بالعقول؟ العقول ما يشتغل فيها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله ليس الوجود سوى حقيقتها لذا الأذهان بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا فوجودها ذهنا فمختلفان. والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته وجوده الرحمن.
يعني هؤلاء لم يفرقوا، انتبهوا، بين الوجود الذهني وبين الوجود الحقيقي وبين الوجود اللفظي وبين الوجود الكتابي. الوجود أربعة أنواع، سنضرب لكم مثال. يعني لو قال لكم قائل الشيخ رفاعي، هذا رفاعي، الآن الإشارة إلى وجوده إيش؟ الذاتي والعين، صح؟ طيب إذا قلنا لشخص آخر أتعرف رفاعي؟ فهو يتخيل في ذهنه صورته، هذا يسمى وجود خيال. طيب إذا كتبنا اسم قلنا هذا رفاعي، إذا الآن هذا وجود إيش؟ كتاب. إذا تلفظنا قلنا هذا اسمه رفاعي، إذا الآن وجود لفظ. فهؤلاء لم يفرقوا بين هذه الوجودات الأربع، فحصل عندهم تلخبط. لو قال لنا قائل القرآن موجود في المصحف، إيش أنواع وجوده؟ ها؟ كتاب. طيب إذا قال لكم قائل إن القرآن يقرأه القارئ، ما نوع وجوده؟ لفظي، صح؟ طيب انتبه الآن، إذا قال قائل إن الله تكلم بالقرآن، هنا الكلام عن وجوده، وجود الصفة الحقيقية، الكلام عن وجود الصفة الحقيقية. إذن فيه وجود للقرآن الصفة حقيقة لأن الله تكلم به حقيقة، وله وجود لفظي، وله وجود كتابي، وله وجود ذهني ما حفظنا. فلا يجوز، والقرآن كلام الله حيث ما تصرف. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قال الشارح حفظه الله هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق خارج ذات الله تعالى،
لأنهم يقولون مخلوق بإرادة الله، مخلوق بمشيئة الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله قالوا: وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان. قال الشارح رحمه الله: يقول الجهمية والمعتزلة: كلام الله مخلوق لفظا ومعنى خارج ذات الرب سبحانه وتعالى، خلقه في جبريل أو في محمد أو الهوى، كما أن كلام الله لموسى خلق الله في الشجرة، الذي كلم موسى هي الشجرة. وهل الشجرة تقول لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، تعالى الله عما يقولون؟
لو كانت الشجرة هي التي تقول إني أنا ربك فاخلع عليك، لزم من هذا أن يكون عياذا بالله رب موسى شجر، هل يقول بهذا عاقل؟ نعم.
ورد عليهم أن تقول: المضاف إلى الله اسمع إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله.
وعلامته أنك إذا قطعت الإضافة تستطيع الإشارة إلى المضاف إليه. شنو علامته؟ بيت الله. اقطع الإضافة، بيت الله. البيت تقدر تشير إليه ولا ما تقدر؟ تقول هذا البيت، هذا المسجد، هذه الكعبة، صحت الإشارة ولا ما صحت؟ صح. إذن لما قطعته عن الإضافة وصحت الإشارة علمنا أن هذه إضافة تشريف. تقول محمد رسول الله، اقطع الرسول عن الإضافة، هذا الرسول، صح؟ إذن هذا إضافة شنو؟ تشريف. خلق الله، هذا خلق الله، اقطع الإضافة، هذا الخلق بمعنى المخلوق. نعم.
القسم الثاني: إضافة صفة لموصوفها، مثل كلام الله، سمع الله، حياة الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف. أما الخلق من يقال مضاف إلى الله كله إضافة مخلوق إلى خالقه فهذا باطل.
وعلامة ذلك أنه لا يمكن القطع، لا يمكن إذا قطعت الإضافة أن تشير إليه. يلا علم الله، يقطع الإضافة، علم، وانت شير ما تقدر. طيب حياة الله، يقطع الإضافة، حياة، وانت شير ما يمكن. سمع الله، يقطع الإضافة، سمع، وانت شير ما يمكن. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ما قال عنده ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. قال الشارح رضي الله عنده: ما قال الله في الماضي ولا يقول في المستقبل، إنما كلام الله خلق خلقه الله. قال ابن القيم رحمه الله: فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان. هذه مقالة كل جهم، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان.
هذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان.
قال الشارح رحمه الله: الذين تبنوا هذا المذهب هم الجهمية، ومن قلدهم كتقليد الصبيان الذين يقلدون المعلم، فمن قلد الجهمية فهو صبي في عقله وتلميذ لهم.
قال يعني القول مفعول لديهم، انتبهوا، القول شنو؟ مو في عند أهل السنة فاعل خالق وهو الله متكلم، لاحظ عند أهل السنة خالق فاعل متكلم، ثم بعد ذلك عند أهل السنة هناك شيء اسمه خلق فعل كلام، هذا فعله وهذه صفته، ثم في الجهة المقابلة بعد الفعل يوجد مخلوق مفعول مكلم، واضح؟ أهل البدع ما يثبتون، يقولون خالق ومخلوق، فاعل مفعول، متكلم ها، والكلام المكلم، ما في وصل، لذلك ضلوا. فهم يجعلون الكلام القول يجعلون من باب المفعول، فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان. الأعراض جمع عرض، العرض قائم بالأشياء، أنت لونك البياض، البياض قائم فيك، طولك، عرضك. الأكوان المقصود به الأكوان الستة، الطول والعرض والعمق وإلى آخره. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني. قال الشارح رحمه الله: هذا قول الجهمية قديمهم وحديثهم، أما المعتزلة فإن قدماءهم لا يقولون بهذه المقالة، وإنما قال بها متأخرون. قال ابن القيم رحمه الله: وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا عن الحسن الرضا البصري إذا كالعالم الرباني.
الرضا صفة للحسن، يعني عالم حسن رضي مقبول علمه مرضي.
نعم.
حسن الرضا عشان وزن البيت. وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. نعم.
قال الشارح حفظه الله: سبب تسميتهم بالمعتزلة أن إمامهم واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله، فجاء سائل ووقف على حلقة الحسن البصري لما كثر اختلاف في حكم مرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، حصل ارتباك عند الناس في ذلك. فجاء هذا السائل يسأل الحسن عن المرتكب الكبيرة، فأجاب الحسن البصري رحمه الله بأنه مؤمن ناقص بالإيمان. فقال واصل العطاء: أنا لا أقول ليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، وهو ليس بكافر كما تقوله الخوارج، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن، واجتمع عليه أصحابه، وصار يقرر مذهب المعتزلة، فمن ذلك الوقت سموا بالمعتزلة لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله.
هذا هو المشهور أن واصل من تلامذة الحسن، هذا هو المشهور في كتب التاريخ ولا لا؟ لكن في نظري أن في هذا نظرا، لأن واصلا كان ممن يجالس معبد الجهل، وكان يحضر عند الحسن البصري. طيب لو أن شخصا الآن حضر في درس للشيخ بن باز أو درسين أو ثلاث، أو استمر في درس واحد وفي سائر الدروس يذهب إلى رجل ثوري، هل يجوز أن ننسبه إلى الشيخ بن باز؟ الجواب لا، ولكن هذا الموجود في كتب التاريخ مع الأسف. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وكذاك أتباع على مناهجهم
على منهاجهم
من قبل جهل صاحب الحدثان، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. قال الشارح حفظه الله: متأخر المعتزلة اعتنقوا مذهب الجهمية في أن القرآن مخلوق.
لذلك لا فرق بين الجهمية والمعتزلة في مسألة القرآن، قولهم واحد. نعم. ولذلك بعض السلف يسمي المعتزلة جهمية لهذا الوصف، لكونهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فهم إذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان. قال الشارح حفظه الله: العلم في الثوب هو الطراز، فالمعتزلة لهم علمان.
احنا نسميه باصطلاحنا اليوم المخطط، ثوب مخطط في اصطلاحهم العلم، ثوبهم لهم علمان له خطان. نعم.
فالمعتزلة لهم علمان، علم اعتزال وعلم تجهل، حيث جمعوا بين المذهبين. قال ابن القيم رحمه الله:
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان.
قال الشارح حفظه الله: كفر الجهمية وانذهب مذهبهم في أن القرآن مخلوق 500 عالم من علماء السنة، الذي يقول بخلق القرآن كافر بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. قال الشارح حفظه الله: حكى هذا عن هؤلاء الأئمة الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وحكاه عنهم قبله الإمام الطبراني.
ليتكم تحفظون هذين البيتين: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني.
قال ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهب الكرامية، والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهو نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، قال الشارح حفظه الله: هذا مدح الكرامية في كلام الله كسائر أفعاله لها بداية عندهم وليست أزلية. والكرامية هم أتباع ابن كرام،
أتباع أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني.
وهذا قول على الله بلا علم وتحقير لله من صفاته في الأزل تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة يقولون: كلام الله كسائر أفعاله، قديم النوع حاضر الأحاد. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
كلام محدث هنا جديد، هذا غير القديم، في كلام قديم وفي كلام جديد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. قال الشارح حفظه الله: يعني هذا هو السبب في أنهم يقولون كلام الله كله جنسه ونوعه محدث، لأجل أن يسد القول بتسلسل الحوادث في الماضي.
يعني الكرامية، انتبهوا، ممن قالوا بأن تسلسل الحوادث في الماضي إلى ما لا بداية له ممنوع، فلأجل منع هذا التسلسل قالوا القرآن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلم، خلق بعد أن لم يكن خالق، فعل بعد أن لم يكن فاعل. هذا أمر خطير. أهل السنة يقولون: أبدا، هو خالق أزل، فاعل أزل، متكلم أزل. وإن كان أحد خلقه وجد في زمن معين، أحد أفعاله في زمن معين، أحد كلامه في زمن معين، لكن لم يأتي وقته، لم يكن خالقا، لم يكن فاعلا، لم يكن متكلما. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان. قال الشارح حفظه الله: أي وبعد حدوث الكلام لا ينقطع أبدا، فهو له بداية لكن ليس لها نهاية. قال ابن القيم رحمه الله:
يعني كرامية منعوا التسلسل في الأزل وقالوا به في الأبد. انتبهوا، الجهمية منعوا التسلسل في الأزل ومنعوا التسلسل في الأبد، حتى قالوا بفناء الجنة والنار عياذا بالله. أهل السنة قالوا بالتسلسل في الأول وبالتسلسل في الآخر. نعم.
قال القيم رحمه الله: وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قال الشارح حفظه الله: يقولون كلام الله كأفعال الله لها بداية لكن ليس لها نهاية. قال ابن القيم رحمه الله: قالوا ولم ننصف خصوم جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان. قلنا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان، بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلناهما بالله قائمتان. قال الشارح حفظه الله: يقول الكرامية للجهمية والطائفة المخالفة لهم: نحن أحسن منكم، وقولنا مطابق للكتاب والسنة، فنحن أقرب إلى الحق منكم في أوصاف الله في الأفعال، وأنه يفعل ما يشاء، ومن ذلك الكلام، فإن كلامه من جملة أفعاله سبحانه وتعالى، فنحن أحسن منكم، أما أنتم فتعطلون الله من أفعاله ومن الكلام، فأينا أقرب إلى الحق، من عطل الله أو من وصف الله بما وصف به نفسه؟
نفسه. وهم فقالوا،
قال ابن القيم رحمه الله: وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان. قال الشارح حفظه الله: يعني ان الجهميه من اخذ بقولهم عطلوا الله من افعاله ومن كلامه، فجمعوا بين تعطيلين. قال ابن القيم رحمه الله: ولفعاله ومقاله شرا.
اقرا من البيت اللي قبل عشان يستقيم المعنى. وهم
فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شرا، وابطلوا من حلول حوادث ببيان. تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان. قال الشارح حفظه الله: يقول إن ابن كرام رد عليه وهم عجزوا أن يردوا عليه،
لأن قول ابن كرام أقرب إلى الحق من قول الجهمية. نعم، لأنهم هم يثبتون أن الله يتكلم وأن الله يفعل، لكن خطأهم في أنهم حددوا أن الله اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أما وما قد قال أقرب منهم بالعقل والآثار والقرآن. قال الشارح رحمه الله: قول ابن الكرام أقرب إلى العقل وإلى الآثار من قول الجهمية، وإن كان عنده خطأ من ناحية منع أفعال الله في الماضي. قال ابن القيم رحمه الله: لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وطعاقع بشنان. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الجهمية ومن نحى نحوه ما جاءوا في ردهم على خصومهم بحجج صحيحة.
فرقع وقعاقع بشنان. نعم.
قال ابن القيم:
شنان جمع شنة، وهي الطبقة التي إيش؟ يعني يغسل فيها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. قال الشارح:
أو يكون هذا مسهل الشنآن، بس ما أظن هذا الأول هو يمكن الأقرب. ما عندكم شرح ثاني غير كلكم نفس النسخة؟ طيب.
بشنآن.
نعم. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. يلا عطشنا إلى مذهب أهل الحديث نرتاح من الجعاجع والقواقع والفراقع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا هو القول السادس من الأقوال التي ذكرها، أو السابع إذا اعتبرنا أن القول بأنه إنشاؤه في اللوح المحفوظ قولا مستقلا، فتصير الأقوال التي ذكرها سبعة. قال ابن القيم رحمه الله: والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر الناظر رحمه الله مذهب الفرق، فرق الضالة،
مذاهب
الفرق الضالة في كلام الله من الجهمية وأشاعرة وغيره، شرع يبين مذهب أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، سموا بأهل الحديث لأنهم يتمسكون بالحديث، وسموا بأهل السنة لأنهم يعملون ويتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة والحديث بمعنى واحد، لأن السنة قد تكون أعم لأنها تعني الطريقة المحمدية، وسموا بالجماعة لأنهم لم يفترقوا كما افترقت الفرق الأخرى، وإنما هم جماعة واحدة، منهجهم واحد، مذهبهم واحد، لم يختلفوا لله الحمد، فلذلك سموا أهل السنة والجماعة، وسموا أهل الحديث، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأئمة الإمام ممن سار على منهجهم واقتفى أثرهم، فقالوا إن الله يتكلم بمشيئة، وليس لكلامه بداية ولا نهاية، بل هو يتكلم متى شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى، فالكلام من الكمال، والله تعالى موصوف بالكمال.
يعني الله جل وعلا يتكلم متى شاء، إذا شاء مع من شاء. وبما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا البيت رد على الكرامية الذين وافقوا أهل الحديث في أن الله تكلم بمشيئة، ولكنهم خالفوهم في القول بالبداية حيث جعلوا كلام الله له بداية.
نعم. يعني إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. الكلام صفة كمال، يعني نقارن على القاعدة اللي درسناها، عندنا كلام وعندنا خرس، أيهما كمال؟ كلام، اتفاق العقلاء. إذا كان الكلام كمالا، فهل يمكن أن الله لم يكن متصفا بالكمال في وقت من الأوقات؟ أبدا لا يمكن. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ويصير فيما لم يزل متكلما ما اقتضاه له من الإمكان. قال الشارح رحمه الله: يقول إذا كان الكلام ممتنعا عن الله بوقت كما تزعمون، فما الذي جعله ممكنا بعد ان كان ممتنعا ومستحيلا؟ فالمستحيل يستمر مستحيلا وغير ممكن، واذا كان ممكنا وغير مستحيل، فما الذي يحدده في زمان دون زمان؟ هذا تحكم منكم.
يعني الان السنه لهم ردين على الكراميه. الرد الاول ان الكلام صفه كمال، فكيف تقولون ان الله لم يكن متصفا به في الازل؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، انتبهوا، يقولون لهم: طيب أنتم تقولون
اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصف. ما الذي جعله يتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به؟ ما هو الداعي؟ أحد علمه؟ أحد قال له شيء؟ انتبهتم؟ هذا جواب سديد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأسماء. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على الاقترانيين الذين يقولون إن الحروف مقترنة لم يسبق بعضها بعضا، فيقال إذا كان الزمان يتعاقب فله ماضي وحاضر مستقبل، فكذلك الكلام يكون حاضرا وماضيا ومستقبلا،
ويكون له أول وآخر، ويكون له مبدأ ومنتهى، ومقطع وآية وكلمة ومبتدأ وخبر، ولا لا؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: والله رب العرش قال حقيقة حامي أعطاها بغير قران. قال الشارح رحمه الله: الحاء في حامي سابقة للميم، والطاء سابقة للهاء في طه من غير اقتران.
قال ابن البيت يقرأ حام بدون ميم. والله رب العرش قال حقيقة حام أعطاها بغير قران.
قال ابن القيم رحمه الله: بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. قال الشارح رحمه الله: فنحن نسمعها مرتبة، نسمع الحاء قبل الميم في حاميم، فهي مرتبة في الكلام كما هي مرتبة في الاستماع.
الباب واحد. إذا كان الاستماع مرتب والكتابة مرتبة والذهن مرتب، إذن هو في الواقع مرتب.
قال ابن القيم رحمه الله: وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجدا في آن.
هذا رد آخر على الكرابي.
قال الشارح رحمه الله: لا يجتمع وقتان ماض ومستقبل، وكذلك الكلام لا يوجد كلامان في آن واحد ولا حرفان في آن واحد، هذا لا يمكن. هذا أيضا رد على
الاقترانيين. إذا كان لا يمكن أن يكون الحاضر هو عين الماضي والماضي هو عين المستقبل، فلا يمكن أن يكون الحرف الأول هو عين الحرف المتأخر. يعني
قال ابن القيم رحمه الله: من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو يتكلم الرجلان. قال الشارح رحمه الله: يوجد الحرفان مقترنان في الكتابة، فأنت تنظر ليهما مقترنين في الكتابة، ويوجدان أيضا مقترنين من شخصين لأنه من المتكلمين، أما من المتكلم الواحد فلا يمكن. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو المعقول أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان، وهذا كلام من سوى
وكذا كلام من
سوى متكلم أيضا محال ليس بإمكان إلا لمن قام الكلام به، فذاك كلامه المعقول في الأذهان. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على الجهمية والأشاعرة، فالجهمية يقولون إن كلام مخلوق لفظه ومعناه خارج ذات الله عز وجل، والأشاعرة يقولون معناه غير مخلوق، وأما حروفه وألفاظه فهي مخلوقة كما سبق. فيقال الفرقتين: الكلام لا يسند إلا إلى المتكلم، وكلام غيره لا يسند إليه، ولو كان القرآن مخلوقا كما تقولون للزم أن يسند الكلام إلى غير متكلم. فإذا كان كما تقولون كلام محمد أو كلام جبريل، فكيف يضاف إلى الله عز وجل ويقال كلام الله؟ هذا غير صحيح. هو كلام الله بداية، وكلام جبريل ومحمد إبلاغا، أما أن يقال كلام محمد أو جبريل حقيقة ويسند إلى الله مجازا فهذا مخالف للعقول. قال ابن القيم رحمه الله: أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان. قال الشارح رحمه الله: كذلك بقية الصفات، هل يقال الله سميع أو بصير وهو غير ذي سمع وغير ذي بصر كما تقولون، وإنما خلق السمع والبصر فيضاف السمع والبصر إليه على أنه خالقه؟ هذا كلام باطل. قال ابن القيم رحمه الله: والسمع والإبصار قام بغيره، هذا المحال واضح البهتان. قال الشارح رحمه الله: فهم يقولون سميع بصير معناه أنه خالق السمع والبصر في غيره، هذا محال، فلا يقال سميع بصير إلا لمن قامت به الصفة واتصف بها. حتى في الخلق لا تقول فلان بصير بمعنى أن ولده بصير، فإذا استحال هذا في الخلق ففي الخالق من باب أولى. قال ابن القيم رحمه الله: وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. قال الشارح حفظه الله: كذلك لا يقال مريد لأنه خلق الإرادة في غيره.
يعني الباب واحد، هل الله عز وجل مريد إرادة حقيقية أو مريد لأنه جعل الإرادة في العبد؟ إن قالوا مريد إرادة حقيقية إذن نقول تكلم كلاما حقيقيا، إن قالوا مريد لأنه خلق الإرادة في المخلوق ها نقول كيف خلق وهو ليس له إرادة، صح ولا لا؟ نعم.
قال القيم رحمه الله: وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. قال الشارح رحمه الله: الصفات لا تقوم إلا بالموصوف، لا تقوم بغير الموصوف، منها الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم. قال ابن القيم رحمه الله: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. قال الشارح رحمه الله: دل العقل والنقل على أنه متكلم، ودلالة العقل من حيث أن الذي لا يتكلم ناقص، والذي يتكلم هذا كمال فيه، والله منزه عن النقص. والله تعالى عاب على اليهود لما عبدوا العجل لأنه لا يتكلم، فقال: ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا. فلو كان الله غير متكلم لقال اليهود لموسى: ربك غير متكلم. فالله عابهم لأنهم يعبدون من لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الرب سبحانه وتعالى متكلم.
وهذا بإجماع أهل الإسلام واليهود والنصارى المحرفين أن الله متكلم، ومن غير منهم فهذا من تبديلهم. نعم.
قال رحمه الله: قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. قال الشارح رحمه الله: أجمعت رسل الله على أن الله متكلم، وأن الذي نزل عليهم هو كلام الله عز وجل وبلغوه لأمهم، لم يختلف في هذا واحد منهم. قال ابن القيم رحمه الله: فكلامه حقا يقوم به
وإلا لم يكن متكلما بقرآن.
وإلا لم يكن متكلما بقرآن. قال الشارح رحمه الله: كلامه يقوم به خلافا لما يقوله الجهمية أنه يقوم بغيره، لأن الله خلق الكلام فيه.
احفظوا هاتين يعني البيتين: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان.
قال ابن القيم رحمه الله: والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفان. قال الشارح رحمه الله: الله جل وعلا لم يزل القائل في الماضي وفي المستقبل، والكلام منه سبحانه وتعالى يكون فيما شاءه وراده منه في أي وقت، فهو قال في الماضي ويقول في المستقبل ولا يزال قائلا إذا شاء. قال ابن القيم رحمه الله: ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. قال الشارح رحمه الله: يكلمهم وهم في عرصة القيامة، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار، فيقول لهم: تخسروا فيها ولا تكلمون.
في عرصات القيامة، شنو يعني عرصات القيامة؟ صعوبات شدة أرض القيامة، عرصات القيامة، أرض القيامة وكربها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. قال الشارح رحمه الله: الحيوان الحياة الكاملة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. سميت الآخرة حيوانا لأنها لا موت فيها. قال ابن القيم رحمه الله: وكذا
قال بعض العلماء: سميت الدار الآخرة أو وصفت بأنها دار الحيوان، أي دار عدم التكليف. نعم. هذا سبحان الله ما خلصنا شيء. طيب، واحد منكم يأذن؟ تأذن؟ يلا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
من عقائد أهل السنة أن الله جل وعلا يكلم عباده في أرض القيامة، ويكلم أهل الجنة ويسلم عليهم بالأفضال. نعم.
قال النقيب رحمه الله: وكذا يكلم رسله يوم اللقاء، يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. قال الشارح عبد الله: كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وفي الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يكلم الأمم. ويقول جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الله الرسل ويسأل المرسل إليهم، يكلم هؤلاء وهؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله: ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. قال الشارح عبد الله: أن يكون فيه محاورة ومحاورة بين العبد وربه يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. قال الشارح عبد الله: وما قوله تعالى: ولا يكلمه الله، فمعناه أن الله لا يكلمه كلام إكرام،
أو لا يكلمه في وقت معين، وهو وقت غضبه جل وعلا وشدة عتابه عليه. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ويكلم الكفار ايضا في الجحيم ان اخسؤوا فيها بكل هوان. قال الشارح عبد الله: كما قال تعالى: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال ابن القيم رحمه الله: والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأواني. قال الشارح عبد الله: كلم الله موسى فقال له: إني أنا ربك فاخلع عليك. فالله تعالى خاطب موسى وسمع موسى كلامه بدون واسطة، وقال له: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات. ولذا يسمى موسى كليم الله لما اختص الله به من هذه الميزة العظيمة، حيث
لأن الله كلمه في الأرض، النبي الوحيد الذي كلمه الله في الأرض بدون واسطة.
حيث قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناداه وناجاه، والمناداة صوت مرتفع، والمناجاة هي الصوت الخفي. فالله جمع لموسى بين هذا وهذا، المناداة والمناجاة، كما كلم أبوي آدم وحواء فقال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
وأيضا كلم آدم، قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فالله كلم الأبوي. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. قال الشارح عبد الله: كما ذكر الله ذلك في تسع آيات فيها أن الله نادى فينادي راجعها من القرآن تجدها. قال ابن القيم رحمه الله: وكذا يكلم جبريل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. قال الشارح رحمه الله: كما في حديث النواس بن سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات برجفة شديدة، فإذا سمع الملائكة ذلك صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلم الله من وحيه بما شاء، ويسمع جبريل كلامه وينفذ به إلى حيث أمره الله ويبلغه. قال ابن القيم رحمه الله: واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ خاصيا والداني، هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان. ورواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقان. قال الشارح رحمه الله: أي روى حديث التكلم الإمام البخاري الذي تقولون أنه مجسم لأنه يصف الله بالصفات، والذي يصف الله بالصفات عنده مجسم، ورواه من قبله، وهناك أدلة أخرى ماذا تصنعون بها؟ قال ابن القيم رحمه الله: أي صح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان. قال الشارح رحمه الله: أي لا يسمى نداء إلا إذا كان مسموعا، فالذي لا يسمع لا يسمى نداء، وإذا سمع فإنه كلام. قال ابن القيم رحمه الله: أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان. قال الشارح رحمه الله: النداء لا يكون إلا كلاما مسموعا، هذا في وضع اللغة العربية.
بل هو في وضع جميع اللغات، النداء لا يكون نداء في أي لغة إلا إذا كان مسموعا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. قال الشارح رحمه الله: كلاهما وردا، وناديناهم جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذا فيه إثبات المناداة والمناجاة لله عز وجل، وهما صوتان مسموعان. قال ابن القيم رحمه الله: والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، الحرف منه في الجزء
الحرف منه في الجزاء عشر
من الحسنات ما فيهن من نقصان. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث صحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف،
فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حروف. نعم.
فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حروف، كل حرف بحسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها، والحروف لا تكون إلا للكلام. قال ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. قال الشارح رحمه الله: أي الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم وحاميم وصاد وقاف ونون، وقد اختلف العلماء فيها هل تفسر أو لا تفسر، فشيخ الإسلام ابن تيمية له فيها كلام جيد، يقول إن السر في افتتاح هذه السور بهذه الحروف هو إظهار إعجاز القرآن، أي أن هذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بشيء من مثله، ولذلك يأتي بعد هذه الحروف ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وحاميم والكتاب المبين دل على أن السر فيها التنبيه على إعجاز القرآن، وأنه مركب بمثل هذه الحروف التي تنطقون بها.
العلماء اختلفوا في تفسير الحروف المقطعة، منهم من فسرها ومنهم من قال إنها حروف لا تطلب معاني لها، وإنما ينظر من الحكمة في إرادتها، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض المعاصرين اليوم طلعوا لنا في اللي يسمونه سناب شات، هذا يسمونه طلع يقول هذه بلغة السريانية كذا وهذه بلغة العبرانية كذا. القرآن نزل بلسان عربي مبين، لا يجوز أن نفسر كلمات القرآن إيش معانيها في السريانية ولا في العربية. القرآن نزل بلغة العرب، واللغة العربية قبل اللغة السريانية وقبل اللغة العبرانية، فما يجوز هذا الكلام. هذا تقول على الله جل وعلا. أرجو منكم أن يعرف المتأثر بهذا القول أن يحذر من هذا القول، أن يقول هذا القرآن لا يفسر بأي لغة من لغات العالم، القرآن يفسر بلغة العرب.
قال ابن القيم رحمه الله: لم يأتِ قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. قال الشارح رحمه الله: كل الحروف مقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن مما يشير لها الإعجاز في القرآن. بعض العلماء يقول هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، وتوقفون عن تفسيرها. قال ابن القيم رحمه الله: إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. قال الشارح رحمه الله: يدل ذلك على أن كلام الله مركب من مثل هذه الحروف التي ينطقون بها. قال ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف، ثم كذا إلى لقمان مع تلوها أيضا، ومع حاميم مع ياسين وفهم مقتضى الفرقان. قال الشارح رحمه الله: انظر إلى مبدأ الكتاب هو سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والأعراف ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولقمان ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. والسجدة تلوها ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وياسين القرآن الحكيم. وحاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وللذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فكل الحروف المقطعة سواء كانت حرفا واحدا مثل نون أو صاد، أو كان حرفين أو أكثر، يأتي بعدها حديث عن القرآن وعظمته وإنزاله من الله عز وجل، ففيها إشارة إلى الإعجاز في القرآن.
هذا ليس التفسير، إنما يقال إن هذه أحرف لغة العرب، لا يقال ما معنى الألف والباء والتاء والتاء، ما يقال هذه أحرف، إنما يطلب المعنى للكلمة. ما معنى السماء، الأرض، العلو، السفل، هذه تطلب لها معنى، الحروف ما تطلب لها معنى. ولكن لو أن بليغا جاء بحروف ثم تكلم يقال ما الحكمة في الإيراد؟ فالحكمة من الإيراد أن الله يقول: يا معشر الجن والإنس، هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأحرف العربية التي أنتم تعرفونها، فإذا عجزتم عن الاتيان بمثلها فتيقنوا أنه كلام الله. نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن قديم بمعنى غير محدث.